أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني
فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نفتتح هذه الحلقة من فتاوى الناس بالدعاء لوالدنا الفاضل الأستاذ عبد الحفيظ الوكيل، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يرفع ما نزل به من مرض وألم به من بلاء، سائلا الله تعالى أن يخرجه من هذا المرض وقد لبس ثوب الصحة والعافية عابدا لله سبحانه وتعالى تائبا إليه حتى يلقاه. السؤال الأول معنا الذي أتى ضمن الأسئلة عبر شريط الرسائل القصيرة، كيفية الغسل من الحيض. الغسل من الحيض ينقسم إلى نوعين أو يتنوع إلى نوعين، غسل مجزئ وغسل كامل. الغسل المجزئ عبارة عن تعميم بدن المرأة بالماء وهذا يكفي، والعلماء اختلفوا هل يجب عليها أن تنقض شعرها أو لا يجب، والأحوط أن تنقض شعرها للحيض والنفاس لأنه ليس كالجنابة، فالجنابة تتكرر كثيرا فلا يجب عليها أن تنقض شعرها. فهذا هو الغسل المجزي، أن تعم بدنها بالماء وتنقض شعر رأسها إن كان مضفورا أو كان معقوصا يعني مربوطا. وأما الغسل الكامل فهو أنت تتبع أثر الدم بقطعة من القطن أو القماش أو المناديل الورقية مع شيء من الطيب من العطر فيها، وأن تتوضأ وضوءها للصلاة كما يفعل الرجل، وأن تخلل أصول شعرها بالماء، وأن تغسل شقها الأيمن ثم شقها الأيسر ثم تفيض الماء على رأسها 3 مرات، ويعرف هذا الغسل بالغسل الكامل. ولا يجب فعل هذا الغسل إلا بعد انقطاع الحيض انقطاعا تاما، إلا إذا كانت استحاضة فتقدر أيام الحيض ثم تغتسل بعد انتهاء أيام الحيض ولو ظل الدم نازلا في أيام الاستحاضة. الأخ محمد من المغرب يقول: صليت وسرقت شيئا من المسجد، بغيت ربي سامحني. يعني سبحان الله، يعني كيف يجمع الرجل بين الصلاة وبين السرقة؟ وهذا حقيقة من متناقضات العصر التي تؤكد لنا أن صلاة الناس ناقصة، إذ لو كانت الصلاة على وجه قريب من الكمال أو كانت على هدي النبي عليه الصلاة والسلام لتحقق في المصلي قول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وقوله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. توبتك يا أخ محمد أن تعيد الشيء الذي سرقته، هذا أول شيء في التوبة، أن تتخلص من هذه التبعة، إن كانت للمسجد فللمسجد وإن كانت لشخص فلشخص. الأمر الثاني أن تندم على ما فات منك، يعني تحاسب نفسك ويعني يحترق قلبك حزنا على أنك وقعت في هذه المعصية. الشيء الثالث أن تعزم على عدم العودة إلى ذلك أبدا في المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. أسأل الله أن يتوب علينا وعليك. ولعلك يا أخ محمد قد تحقق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستنهاه صلاته، لما ذكر له رجل يشرب الخمر، لما ذكر له رجل يشرب الخمر فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أيصلي؟ قالوا: نعم. قال: ستنهاه صلاته. فلعل الصلاة التي صليتها في هذا اليوم أو بعد ذلك جعلتك تعود نادما على ما فعلت. الأخت آيات من القاهرة.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، أنا معروض علي شغلانة تحفيظ محافظة القرآن في مدرسة.
نعم.
هل أخذ الأجرة على القرآن حرام أم حلال؟
واضح إن شاء الله.
شكرا يا فندم.
بارك الله. ماشي. الأخت آيات من القاهرة سألت الآن عن أخذ الأجرة على القرآن، تعمل في دار تحفيظ أو تعمل في مدرسة لتحفيظ القرآن، لا بأس بهذا إن شاء الله. الأصل في هذه المسألة لا بأس بهذا، يعني خلاصة القول فيه أنه لا بأس بهذا، ولكن أفصل لك بعض الشيء لأنك إنما سألت هذا السؤال لما سمعت من كلام بعض الناس في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو القربات عموما. وتعليم القرآن أحد القربات، اختلف العلماء قديما وجمهورهم على أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز، وذلك لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى معه قوسا وسأله عن ذلك، فقال إن هذا القوس مقابل تعليم أحد الناس آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. مين من المغرب؟ السلام عليكم. الزهراء.
السلام.
مرحبا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله إني أنشدتكم في الله يا شيخ.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، تفضلي.
يا شيخ أنا متزوجة.
نعم.
الحمد لله، لكن يا شيخ عندما عقد علي الزوجية.
نعم.
أبي طردا من البيت.
نعم.
لكن والسبب سلال أبي كان ابن أخي. ويا شيخ أبي يفضل علينا أولاد أخي.
نعم.
كثيرا.
مم.
ومنذ ذاك الوقت ما تحدث مع أبي.
نعم.
فأسألك بالله يا شيخ هل عليك اسم أم لا؟
في ماذا؟ اسم في ماذا؟
اسم، لأني لم أتحدث مع أبي عندما من يوم الذي طردني من البيت.
نعم نعم نعم.
وأسألك بالله يا شيخ أريد أن أعرف هل عندي اسم أم لا؟
واضح إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، أكرمك الله. أخت زهراء. نعم. الأخت زينب من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كان معزوم على الفرح، والفرح هيوافق آخر يوم في العدة. وأولادي وأحفادي عايزيني أحضر، بيقولي لي خلاص العدة دي آخر يوم وانتهى وكده، وان باباهم توفى صباح اليوم في الفجر، فقلنا كده ننتهي العدة. فالكلام ده هل يجوز ولا لا يجوز؟
نعم، يعني هي يعني هذا الجزء من اليوم داخل في العدة.
اي هو توفى الفجر اليوم.
نعم.
وهو يوافق الفرح في اخر يوم نفس العدة، يعني هو توفى يوم 18 ويناير، ف فالاخر هيكون يوم الخميس تقريبا، يعني
يوم الخميس.
فحضرتك هي بتتحسب العدة من التوقيت التقويم الهجري ولا الميلادي؟
بالتقويم الهجري.
الهجري.
نعم.
هي يوم الخميس ان شاء الله، والفرح الخميس بعد المغرب.
بعد المغرب.
فهل العدة بتنتهي بعد المغرب ولا بتنتهي في يوم وقت الوفاة ولا ايه؟ مش فاهمة.
نعم ماشي ان شاء الله.
شكرا ميرسي.
واضح ان شاء الله. محمد من سوهاج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيك بارك الله.
سؤالي بخصوص المطلقة في فترة العدة.
نعم.
إذا أراد أن يراجعها زوجها هل لها أن تقبل أو ترفض إذا كانت غير رغبة في الحياة معها؟
نعم واضح إن شاء الله.
أسألك الدعاء يا شيخ.
بارك الله فيك، يسر الله أمرك. نعود إلى الأخت آيات من القاهرة ونقول لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يعني أبي بن كعب وتوعده على أخذ قوس على تعليم القرآن، فاستدل العلماء بهذا على أنه لا يجوز لمعلم القرآن يأخذ أجرا، وهذا قول جماهير الفقهاء في القديم، ولكنهم غيروا الفتوى بعد ذلك بسبب تغير الزمان، لأن تعليم القرآن كان يقوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بقليل على الاحتساب التام، ولم يكن أحد يعني يطلب في سبيل ذلك أجر، حتى تشغل الناس بأمور الدنيا وصارت لهم مطالب في المعايش، فوجدوا أن منع إعطاء محفظ القرآن أجرة سيؤدي إلى عزوفه عن تعليم القرآن لانشغاله بالتكسب في هذه الحياة، فأباحوا له أن يأخذ أجرا مقابل ذلك، وأمروه أن يجعل نيته في ذلك الأجرة مقابل حبس الوقت وليس مقابل تعليم آيات الله، فتعليم آيات الله لا يعدله شيء من الدنيا وما فيها، فأجازوا لذلك وقالوا العلة في هذا المصلحة، والمصلحة هنا المحافظة على كتاب الله سبحانه وتعالى من الضياع وعدم الحفظ، فهو أساس هذا الدين والدين كله قائم عليه. فقدموا هذا القول المرجوح أولا وجعلوه راجحا ثانيا بسبب هذه المصلحة. الأخت الزهراء من معنى اتصال آخر. الأخ عماد من الغربية. السلام عليكم يا أخ عماد. السلام طيب من الغربية للشرقية. محمد من الشرقية.
أهلا معايا يا شيخ.
اتفضل.
السلام عليكم. والله شيخ كان كانت مراتي بتستورد من الدكتور.
نعم.
للسياحي. وكان في تليفون عنده بس بره في المطبخ. اشتغلنا عملنا فدخلت بعد البث وشي بشرب والتليفون ده فكرته بتاع حد الصراحة فخدته وقعدت بعد ما مراتي كشفت ونزلنا واخد بالك فبقول لها التليفون معايا هم قعدوا يدوروا عليه الصراحة فانا اتحرجت ان انا اطلعه احطه مكانه تاني.
نعم.
فعايز ارجعه بس مش عارف ارجعه مش عارف ارجعه ينفع بفلوس مثلا ابيعه وبفلوسه اوديها هنا بتاع ينفع ولا؟
حاضر ان شاء الله. ايه اللي يمنعك من انك ترجعه؟ ايه اللي يمنعك من ارجاعه؟ ما الذي يمنعك من ارجاعه؟
ايه اللي يمنعني؟ لان بصراحه محروق. بس ده اللي
واضح ان شاء الله. مين؟ الاخت صفا من القاهره. وعليكم السلام.
لو سمحتي يا شيخ انا عايز اسال في شيء عن الميراث.
نعم.
دلوقتي والدتي متوفيه بقى لها 6 سنوات. كان والدي كاتب لها عمارة وبعد ما توفت باع فيها محل وباع فيها لا كان عاوز يبيع فيها شقة واحنا ما وافقناش.
مين اللي عاوز يبيع؟ مين اللي عاوز يبيع؟
والدي.
والدك عاوز يبيع شقة من عمارة الوالدة المتوفاة.
نعم. فاحنا قلنا له يعني يحصل ايه لو هي اتوزعت بالميراث شرعا وتاخد نصيبك وناخد نصيبنا. فهو قال ماشي هاتوا شيخه كده وهنوزعها.
نعم.
بعد ما وزعناها ما قطعنا وما بيكلمناش خالص ومش راضي باي مصالحه غير لما نرجع له العماره تاني. فانا عايزه اعرف الوضع هل من يعني من احنا خايفين من عقاب ربنا وعايزين نرضيه وهو مش راضي. نعمل ايه يا شيخ؟
حاضر واضح
يعني هل نرجع له العماره تاني؟
حاضر.
ولا ده من حقنا لانه كان كاتبها لوالدتنا وهي توفت؟
يعني هو كان كاتبها لها كانت ملكه اصلا.
ايوه كان شاري الارض باسمها وهو اللي بنيها.
نعم لكن في الحقيقه هي باسم الوالده.
ايوه.
طب ايه السبب انه كتبها باسم الوالده؟ يعني كتبها باسم الوالده هبه فعلا هبه حقيقيه ولا كان يريد التهرب من شيء معين او شيء من هذا القبيل؟
هو كتبها لها هبه ومع الوقت ما كانش موثق العقود بتاعت الشقق فمع
نعم.
الوقت وفي مشاكل بينه وبين اخواته وكده
نعم.
فوثق لها العقود
نعم.
بعد ما توفت قال لا الحاجه دي حاجتي انا.
طيب هي امكم انتوا لكم اخوات ذكور ولا كلكم اناث؟
لا احنا 7 4 بنات و3 ذكور.
يعني في ذكور. نعم واضح الكلام ان شاء الله.
بس كده يا شيخ.
واضح الكلام ان شاء الله. الاخت الزهراء من المغرب تسال عن هل عليها اسم في عدم تحدثها مع ابيها بسبب انه يعني حصل بينه وبينه مشاكل بعد عقدها على زوجها وبعد الدخول الى اخر ذلك. طبعا لا يجوز لك ان تهجري اباك ولا ان تهجري امك. الاب والام لهما مكانة خاصة في التعامل حتى عند المخاصمة وعند الغضب لان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نبرهما ولو كان كافرين مشركين. فقال سبحانه وتعالى وان جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نعاملهم أحسن معاملة حتى ولو كانا كافرين مشركين. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا. وأمر الله عز أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء ببر الأبناء ببر الآباء و حس على ذلك وحض عليه. وهذه سنة السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين اقتداء بالكتاب العزيز وبسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومهما فعل أبوك من معصية فهي أدنى من الكفر والشرك. فإذا كنت مأمورة بصلة الوالد وبر الوالد حتى ولو كان كافرا مشركا فلأن يكون الأمر متوجها إليك بالبر حال عصيانه فقط من باب أولى. أخت زينب يعني معزوم على الفرح واخر يوم في العده. العده يعني تنتهي بالمده كامله. انت قلتي توفي في الفجر، توفي في الفجر يعني في الليل، فانت ادركت الليلة السابقة، فيوم عدتك ينتهي بغروب الشمس، فلا تخرج من البيت الا بعد غروب ذلك شمس ذلك اليوم، اي لا تذهبي الى هذا العرس الا بعد لا تخرجي من البيت الا بعد غروب شمس هذا اليوم حتى تكتمل العدة كاملة، والله سبحانه وتعالى اعلى واجل واعلم. الاخ محمد من سوهاج المطلقة معنا اتصال. محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ام محمد.
ايوه ام محمد، كيف الحال يا شيخ؟
الله يجمل حالك، تفضلي.
الحمد لله. عندي ثلاثة اسئلة لو سمحت.
تفضلي.
يعني عايزة اعرف حكم لبس البيجامة القصير يعني في البيت قدام اخواتي واخواني.
تمام.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، في رمضان اللي فات انا كنت يعني طهرت يوم رمضان.
نعم.
اول يوم في رمضان. بعدين صمت 9 ايام والحيض نزل ثاني مره اخرى يعني. بعدين وانا صمت عادي يعني 3 ايام كنت بصوم وبصلي في المسجد بقرا قران،
وانت
حط دواء ووقف. فعايز اعرف يعني هل علي اسم يعني ان انا كنت صايمه وبصلي في المسجد وكذا، لان انا اعتبرت احاضه.
نعم، واضح ان شاء الله.
أما السؤال الثالث والأخير، أنا يعني لما ألقى فلوس عند زوجي يعني بشيل من غير علمه. وبشيل ويعني بخد عندي أنا بتدخل عندي، وأنا يعني مكلماه إني أنا لو لقيت فلوس يعني أشيل عادي. وهو مصرح لي قال لي يشيل يعني عادي، ريال 1000 ريال عادي ما في مشكلة.
واضح إن شاء الله. واضح إن شاء الله. الأخ محمد من سوهاج يقول يسأل عن المطلقة لفترة العدة، هل لها أن ترفض العودة إلى زوجها؟ نعم، إذا كانت في عدة رجعية، عفوا، إذا كانت في عدة رجعية لا يجوز لها أن تمتنع عن الرجوع لزوجها، فإرجاع زوجها لها لا يعلق بموافقتها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني حال العدة من طلقة رجعية زوجها أحق برجعتها، ولا يفتقر في رجعتها إلى موافقتها، إنما تشترط الموافقة عند انتهاء العدة. إذا انتهت العدة لا يجوز له أن يعاشرها مرة أخرى ولا أن يردها إلى عصمته إلا بعقد مستوفي الشروط والأركان. الأخ محمد من الشرقية يقول زوجته كانت تكشف عند طبيب غير مسلم. طبعا لا يجوز لك يا أخ محمد ولا يجوز لها أن تذهب أو أن تذهب أنت بها إلى طبيب غير مسلم مع وجود طبيبة مسلمة ثقة أو طبيبة غير مسلمة ثقة أو طبيب مسلم ثقة. يعني أنت الآن تخطيت 3 درجات، وهذا لا شك يؤدي بك إلى مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، وهذا نص الفقهاء عليهم رحمة الله أجمعين في ترتيب الذهاب إلى الطبيب. هذا الأمر الأول، إنك وجدت هاتف وظننت أنه هاتف الزوجة، أخذت هذا الهاتف بناء على هذا الظن، طبعا هذا ظن لا عبرة به، لقاعدة معروفة عند العلماء لا عبرة بالظن البين خطأه، وقد تبين لك الخطأ في أنك أخذت هذا الهاتف دون إذن صاحبه ظنا منك أنه ملك لزوجتك، والواجب عليك أن ترد هذا الهاتف. فتقول أنا مكسوف أو محرج، أبدا لا تحرج من شيء، كل ما عليك أن تذهب إلى هذه العيادة مرة أخرى وتدخل في نفس المكان وتضع فيه الهاتف كما أخذته، ولا شيء عليك بعد ذلك. أما مسألة الحرج، أنت الآن تستطيع أن ترد هذا الهاتف أو تذهب إليهم وتقول لهم هذا الكلام، أنا هذا الهاتف أخذته بناء على أنه لزوجتي. إن كان عليك حرج في القول أو سيصيبك شيء من الضرر، فلا مانع حينئذ أن تضعه في المكان الذي أخذته منه، لأنه لا يتعذر عليك ذلك. الأخت صفاء من القاهرة، والدتها متوفاة وكان لها عمارة، هي لم تذكر في الأول أن هذه العمارة كتبها أبوها لها. الأول نسأل، لماذا كتب الوالد هذه العمارة؟ هل كتبها هروبا من شيء معين أو احتياطا لشيء معين، يعني لم يقصد بها الهبة، فإن علمنا ذلك فهي ملك للأب كما هي ولا تضر هذه الأوراق، ولكن لابد لإثبات هذا من دليل، لأنها ثبتت الآن أنها ملك لهذه الأم بيقين وهي العقود الموثقة. أما إذا أراد الأب أن يثبت أنها ملكا له فليأتي بدليل على ذلك، فإن لم يأتي بدليل فهي ملك للأم تدخل في ميراثها، ولا يجوز لأبيكم أن ينازعكم حقكم فيها. وإن كنا نرى في مثل هذه الأحوال أن يعني يتودد إلى الوالد وألا يعني يعتدى عليه بكلام وألا يهجر بسبب هذا الأمر، وإن كان أبوكم قد يعني غضب منكم أو نحو هذا فلا يحق له أن يغضب ما دام هذا العقار قد دخل في ميراث الأم، وإنما عليكم الآن أن تسترضوه قدر طاقتكم وأن تصلوه إن قطعكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعه رحمه وصلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نأخذ فاصل قصير إن شاء الله، نعود بعده لإكمال الأسئلة التي معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. ومع الأخ الأخت أم محمد من السعودية تسأل عن حكم البجامة القصيرة أمام المحارم. هو يعني لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام المحارم بكل شيء، وإنما يجوز لها أن تظهر أمامهم ما يظهر عادة من بدنها، وما يظهر عادة من بدن المرأة الوجه والكفين مع شعر جزء من شعر الرأس أو شعر الرأس مع الرقبة مع جزء من الذراعين مع جزء من الساقين، ليس بالفاحش ولا الكثير، وإنما يعني يشق على المرأة التحرز منه وهي في البيت، يعني لا يمكن أن تظل هكذا دائما. فمثل هذه الأشياء يجوز أن تظهر أمام المحارم. وبعض البنات تتساهل كثيرا، بعض النساء تتساهل كثيرا في إظهار أشياء أمام المحارم، كالملابس الضيقة جدا التي تجسم العورات أو تكشف جزء كبير جدا من الساقين أو تصل إلى الفخذين أحيانا. كل هذا لا يجوز للمرأة أن تظهره أمام المحارم، وإنما يظهر منها أمام المحارم ما جرت العادة بظهوره، مثل جزء من الساعدين كما ذكرت، جزء من الساقين كما ذكرت، الرقبة، جزء من النحر، جزء من الشعر أو الشعر إلى آخره. تسأل أم محمد أيضا عن أنها طهرت في أول يوم من رمضان وصلت 9 أيام ثم نزل الحيض فظلت على هذا صحيح، وهذا مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله الوابلة، أن أقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، فبمرور 9 أيام لم تستكمل هذه المدة، لا سيما وقد أخذت الدواء ورفع هذا الدم. فإن شاء الله صومك صحيح وصلاتك صحيحة على بعض مذاهب أهل العلم، وهو مذهب منضبط بفضل الله وبحمده سبحانه وتعالى، مذهب الحنبلي في هذه المسألة، إنه حدد أقل الحيض وأكثر الحيض، أقل الطهر وأكثر الطهر إلى آخره. تقول أيضا إنها أخذت نقودا من زوجها بدون إذن، لكنه صرح لها بذلك، يعني قالت لو إذا وجدت نقود سأخذ بدون إذنك وأدخر. طبعا هذا الكلام لابد من أن يكون له ضابط عرفي. أم محمد من الجزائر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أريد أن أسألك عن حماتي.
نعم.
تبلغ من العمر 65 سنة.
نعم.
وعندها داء السكري.
نعم.
وضغط الدم والروماتيزم.
نعم.
وفيما يخص صوم رمضان سألت الطبيب فقال لها علي أن تفطري رمضان. وعندما سألنا أيضا مفتي هنا في الجزائر قال لها نعم عليك الإفطار.
نعم.
والآن فضيلة الشيخ نريد الجواب الشافي، هل لها أن تفطر رمضان أو عليها إثم؟
نعم واضح.
وما حكم ذلك؟
واضح إن شاء الله.
شكرا.
أم محمد من السعودية انقطعت صلاة أم محمد. نعود إلى أم محمد من السعودية، أيضا سألت عن أخذها الأموال من زوجها دون إذنه، دون معرفته، لكنها استأذنته إذنا عاما. يرجع إلى هذا الإذن عرفا، ما يتحمل هذا الإذن عرفا من المال؟ هل المقصود إذا وجدت 5 ريالات، 10 ريالات، 100 ريال، ريال، ريالان، اللي بيسميها الناس الفكة يعني، هل هذا هو المقصود؟ أم أن المقصود تأخذين ما شئتي ولا أظن أن رجلا يأذن لزوجاته أن تأخذ من جيبه ما شاءت لتدخر لنفسها. أنت قد ذكرت الآن 1000 ريال و500 ريال وهذه مبالغ، لا سيما في الذين يعملون الأعمال الوظيفية التي راتبها محدود، أو حتى لو حتى أعمال تجارية، فمثل هذا لا يرضاه الرجل. فإن كنت قد علمت من نصه لك بالإذن أنه أذن لك في كل شيء فخذي، وإن علمت أنه قصد أشياء معينة فلا تأخذي إلا ما قصد. وإذا تعديت فقد ظلمت وأسأت وأخذت حق الغير، والواجب عليك أن ترديه إن كان الأمر كذلك. فالأمر يعود إذن إلى الحد الذي أذن فيه الزوج، وهذا الحد إما يعرف عرفا من خلال معرفتك بالزوج، وإما أن يعرف بالنص. سؤال أيضا أتانا عبر شريط الرسائل القصيرة، حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها غير ذكر الله وما ولاه، هذا حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه قيمة الدنيا، وأن هذه الدنيا ملعونة يعني فريضة وبعيدة عما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، لأن اللعن الطرد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الناس أن هذه الدنيا بما فيها من الزخارف وما فيها من المتاع الفاني والحظوظ التافهة أنها ملعونة، أي بعيدة عن طريق الله سبحانه وتعالى، وليست موصلة إلى رحمة الله عز وجل. قال غير ذكر الله وما ولاه، يعني ذكر الله وما يتبع ذكر الله من الصدقات والحج والصيام والعمرة إلى آخره، فهذا الذي يستفيد الإنسان وهذا الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخت حليمة من فرنسا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله عنا خيرا.
وجزاك خيرا، بارك الله فيك.
اسمع حضرتك، أنا أشتغل في بيوت فرنسية يعني عند فرنسيين.
نعم.
وفي معظم الأوقات أنتهي عملي قبل الوقت المحدد. فأذهب، يعني أكمل عملي وأذهب. فهل أنا علي حرج؟ سؤال ثاني.
أنت تعملي عندهم بالوقت ولا بالعمل؟ يعني يوكلون إليك عمل معين لتنتهين منه؟
يعني نعم، فأنا أنظف البيوت، يعني نعم. عندي مفاتيح البيت. نعم. وعندما أذهب يعني مثلا يجب علي أن أشتغل 3 ساعات. نعم. ولكن العمل الذي مفروض أن أفعله أنا أتمه قبل هذا الوقت.
نعم، واضح إن شاء الله.
يعني أنا في طبيعتي في العمل أشتغل بسرعة يعني. نعم. ولكن في نفس الوقت أتقن عملي.
نعم.
سؤال ثاني حضرتك، أنا نعم. عندي أمر استعصى علي بعض الشيء.
نعم.
وأنا استعصى علي هذا الشيء وأنا أعيش صراعات مع نفسي. نعم. مع العلم عندما أتحدث إلى الناس فأنا راضية. نعم. ولكن مع نفسي أعيش صراعات.
نعم. في أي
يعني
أمر؟
نفسي تحرضني، لماذا الله لا يسخر لك مع العلم أنك محتاجة إلى هذا الشيء وأنت تدعي الله سبحانه وتعالى وترجي الله سبحانه وتعالى في كل صلواتك وفي كل دعائك، ولكن أنا عندما أتكلم إلى الناس فأنا راضية، ولكن مع نفسي أعيش صراعات في بعض الأحوال، يعني أعيش أظن أنك فهمت حضرتك.
واضح إن شاء الله، واضح الكلام يا أخت حليم، بارك. الأخت زهراء من فرنسا، زهراء من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا التي اتصلت فيك بعد قليل.
نعم نعم، اتصلت من
قبل وسألتك عن اسمي، إذا كنت لا أتحد لأني ذهبت إلى البيت يا شيخ وأريد أن أسلم على أبي لكن رفض. عندما صفحت لم يصافحني وبكيت يا شيخ لأن أبي لم يتحدث لي، وسألت أختي لماذا، قالت لي لأنه هذا يفعله معها هي أيضا لأنه يحب أولاد أخونا علينا، إحنا أولاده.
نعم.
إحنا ابنات ولا يا شيخ نحن بنات لا يسأل عنا ولا يتحدث معنا ولا يصرف عنا، بل أمي وإخوات الأخريين أخرين هم الذي يسألنا.
نعم واضح الكلام إن شاء الله. حاضر 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 أخت زهراء. وإن كان الأمر لم يتغير شيئا يعني سواء لم يسلم عليكم أو يحب الذكور عن الإناث أو يفضل الذكور عن الإناث فقد قصر في حقكم، وتقصير الوالد في حق أولاده لا يبيح للأولاد أن يقصروا في حق الأب، فهذا واجب عليكم وذاك واجب عليه، فإن قصر في الواجب عليه فهذا لا يبيح لكم ولا يسيغ لكم أن تقصروا في الواجب الذي عليكم، بل أدوا حقه وسألوا الله حقكم. أدوا حقه وسألوا الله حقكم. أدوا حقه وسألوا الله سبحانه وتعالى حقكم. يعني إضافتك يا أخت زهراء، وإن كنت أنا فعلا لم أفهم كلامك في الأول، إلا أن الأمر واحد تقريبا، سواء كان طردك من البيت أو لم يصافحك أو غير ذلك. أين بر الآباء وأين تحمل الآباء؟ إذا كان الواحد منا يجب عليه أن يتحمل الناس جميعا، فكيف لو كان الأب أو كان الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها؟ يعني هناك رابطة زائدة، وهذه الرابطة الزائدة بالنسبة للأب الأبوة، بالنسبة للزوج الزوجية، بالنسبة للأخ الأخوة للرحم التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بوصلها، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الواصل ليس بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعه رحمه وصلهم، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الأخت أم محمد من الجزائر تسأل عن امرأة تبلغ من العمر 65 سنة وعندها ضغط الدم والروماتيزم وغير ذلك، والطبيب أفتاها بجواز الإسبار والمفتي أيضا، ماذا تنتظرين بعد؟ مثل هذا الأمر يرجع فيه لأهل الذكر، وأهل الذكر بالنسبة لتحديد مناط المرض الذي يبيح الفطرة في رمضان هم الأطباء، لكن يشترط في هذا الطبيب أن يكون مسلما موثوقا فيه، مسلم يصلي يعرف أحكام الشرع الإجمالية، وأن صيام رمضان من الفروض المؤكدة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى بنص القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بنص السنة. فما دام الطبيب قد أخبركم بذلك فالمعول عليه في الفتوى في هذا، يجوز لها الإفطار لأنها قد تتضرر من الصيام، وتدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فرب العالمين سبحانه وتعالى أمر المكلف إن لم يقدر على الصيام بأن يفطر مع القضاء، فإن لم يستطع القضاء كان عليه الكفارة، والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم والله أعلم. الأخت حليمة من فرنسا تسأل أيضا عن عملها في بعض البيوت، وأنها تجمع بين أمرين، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، إنه في العقد الواحد يجمع بين العمل والزمن. في فرق بين العقد على العمل والعقد على الزمن. العقد على الزمن يعني يتم الوفاء به بالتواجد في الزمن المحدد في العقد وإن لم يعمل شيئا، مثل موظف الحكومة مطلوب منه أن يداوم كل يوم من الساعة الثامنة إلى الرابعة أو الثالثة إلى آخره، أو أي وظيفة أخرى، ده اسمه عمل على زمن. فيكون المتعاقد معه وقد وفى بالعقد بمجرد تواجده. وأما العقد على عمل فأن يتعاقد إنسان مع إنسان كالخياط مثلا على أن يخيط الثوب بكذا، خطأه في يوم في يومين في ثلاثة لا يهم، المهم أن يخيط الثوب وله الأجر على خياطة الثوب وليس على زمن خياطة الثوب. جمهور الفقهاء قالوا إن العقد إذا كان على زمن وعمل في وقت واحد فهو باطل، وينبغي أن يكون في واحد منهما. فما دمت أيتها الأخت تقومين بالعمل على الوجه الأكمل ولا تقصري في شيء وقد أديت ما عليك فهذا كاف إن شاء الله، ويصح العقد بينك وبين أصحاب هذه البيوت على العمل ويبطل في الزمن، لأنك أنهيت العمل المطلوب منك وإن كان في زمن أقل من الزمن الذي اشترطوه في العقد. تقول إنها نفسها تحرضها على الاعتراض، يعني على قضاء الله سبحانه وتعالى، كأنها تتحدث في بينها وبين نفسها دعوت الله كثيرا ولم يستجب لي. يعني هذا الكلام يعني صدر في عصر الصحابة رضي الله عنهم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب، أي أن الله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم ويستجيب للداعي ويعطي السائل، وإن كان السائل أو الداعي أو المظلوم يستعجل إلا أن العجلته لا تفيد شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل، يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإجابة حاصلة يا أخت حليمة، فعليك أن تتوكلي على الله وأن تدفعي هذه الهواجس، وأن تعلمي أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، والله تعالى أعلم. اتصال من تونس، الأخت سلوى. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك يا شيخ، نحب نسأل ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا عندي خاتم الخطبة نتاعي. استحقيت أنا الفلوس، كنت بخيط زوج جلبابات عند خياطة، فوقتها زوجي ما عندوش فلوس باش يعطيني، فأنا رحت بعت الخاتم الخطبة نتاعي لكن ما قلتلوش. فطبعا مانيش عارفه ايش نقوله اني باتو، مع العلم انه هو شديد ويمكن يغضب مني كتير، بس مانيش عارفه شنو نقوله. نقوله هل اضعته ام ماذا؟
هو عقد عليك ولا لسه؟ عقد عقد الزواج؟
لا لا، مش مجرد زوجي. زوجي اي زوجي هو.
نعم زوجك. نعم نعم
اي زوجي. لكن انا بعت الخاتم من دون علمه. نعم. فطبعا مش عارفه نقول له ضيعته او بعته، مع العلم انه هو شديد، معناه
نعم
قادر انه يغضب مني كثير.
نعم.
ومش عارفه، ما انت انصحني يا شيخ، هل اقول له اني ضيعته ام بعته او ماذا اقول له؟
نعم.
سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
سؤال ثاني.
تفضلي تفضلي.
انا عندي اختي كانت بتشتغل عند ناس بتشد لهم ابنهم، ما تشد لها بابنهم. فهي دلوقتي ما بتشتغلش معهم، لكن قبل ما تخرج من عندهم ما تشتغلش معهم، هي اخذت منهم مال، لكن هم ما يعرفوش انها اخذت منهم مال. هي دلوقتي تابت وبتصلي ومتدينة، بس دايما بتقول لي ازاي اعمل في المال اللي انا اخذته، مع العلم انها خايفه انها تمشي توصل لهم المال، انها يحرجوها، معناها يقولوا لها انت سارقه او حاجه من هذا. فهي دلوقتي بتقول لي معناها ازاي ترجع المال، هل تحطه في رساله او في جواب وترميه تحت البيت اللي كانت تشتغل فيه، او تعمل ايه يا شيخ؟
واضح ان شاء الله.
طيب يا شيخ، سؤال ثاني سمحت.
نعم تفضلي
يا شيخ.
تفضلي اسرعي في سؤالك. نعم.
سؤال ثالث.
نعم.
انا زوجي مره جاني وهو سكران، يعني شرب الخمره. فانا منعت نفسي عنه، فغاضب كثير، وانا دلوقتي مش عارفه هل لم يرجع مره ثانيه هو معناته سكران او شرب الخمره، هل امنع نفسي عنه ام ماذا؟
واضح ان شاء الله.
مع العلم انا بصلي ومتدينه، لكن هو ما بيصليش، دايما بقول له صلي صلي، وبيقول لي الله يهديني الله يهديني، راح صلي راح صلي.
نعم، هداه الله واصلحه، هداه الله واصلحه. معنا اتصال من الامارات، الاخت وفاء من الامارات.
نعم. الو حضرتك الشيخ.
تفضلي.
نعم حضرتك الشيخ.
معاكي تفضلي.
اي نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بدي في موضوع بالنسبة لخيي، زوجته حامل الى 5 اسابيع.
نعم.
وهو شاف الدكتور مشان يسقطها، هل هذا شيء حرام ولا حرام؟
ليه سقطها ليه؟ لماذا يريد الزوج ان يعني يسقط الحمل؟
ايه
ليه ليه؟ ليش ليش؟
لانه هو لسه مرته والده جديد وعنده لسه طفل صغير. وهو متفق هو وزوجته انه هلا حاليا ما مش عايز حمل.
نعم.
فهي هو يمكن صاير غلط او شيء مش عارفه، فهو هلا بده ينزل يعني يخلي مرته تسقط الحمل. هل هيدا شيء حرام ولا في إلها طريقه؟ ما بعرف.
ماشي، استمع يا اخت وفاء ان شاء الله بعد قليل ان شاء الله. الأخت وفاء من الإمارات سألت الآن عن أخيها الذي يريد أن يسقط حملا مدته 5 أسابيع، لا يجوز له أن يفعل ذلك لأجل ما ذكر من أن عنده أطفال وأنه اتفق هو وزوجته ألا ينجب الآن. طب أنتوا اتفقتوا ألا تنجب الآن والله تعالى أراد ذلك، فإرادة الله تعالى نافذة ومشيئة الله تعالى محيطة بخلقه، فلا يجوز لكم إسقاط هذا الحمل إذ لا سبب وجيه لإسقاطه والله أعلم. 5 أسابيع 6 أسابيع 4 أسابيع كل هذا لا يجوز، لأن بعض أقوال أهل العلم تذهب إلى أنه لا يجوز إخراج النطفة من الرحم بمجرد العلوق، والعلوق يحصل في الأيام الأولى، بعضهم قال 40 يوما وقد مضت 40، لا سيما وليس هناك سبب وجيه يمكن أن يبيح الشرع بسببه مثل هذا الأمر أو مثل هذا الفعل. هداه الله هذا الزوج وليرضى بقضاء الله وقدره، هو لا يدري في أي الأولاد يكون الخير وفي أي الأولاد تكون البركة، فلماذا يأتيك رزق يتمناه كثير من الناس ممن لم يرزقه بالذرية حتى ولو كان أشلا أو كان غير كامل الخلقة. الأخت سلوى من تونس معنا اتصال. السلام عليكم. ناخد فاصل. طيب فاصل قصير نعود بعده إن شاء الله.
يا أهل الدوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. الأخت سلوى من تونس بعت الخاتم الذي تمت خطبتها به دون إذن زوجها أو دون علم زوجها، لا شيء عليك في هذا، فهذا الخاتم أو هذه الدبلة ملك لك، يجوز لك أن تتصرفي فيها ولو بدون إذن الزوج، وإن كان يستحب أن تخبري بذلك لكن لا يجب، فإن أخفيت عليه فلا شيء عليك إن شاء الله، ولعل الله عز وجل ييسر لك في المستقبل فتشترين بدلا منها، لكن لا يجب عليك إخبار الزوج. فالمرأة في الشرع لها ذمة مالية مستقلة تعطيها الحق في التصرف فيما تملك. أختها تعمل يعني عند أناس وتركتهم وأخذت مالا دون معرفتهم، لا توبة لها إلا أن ترد هذا المال، وسواء كما ذكرت وضعت هذا المال في مظروف ووضعت الظرف من تحت الباب أو ألقته في البيت أو وضعته في حسابهم البنكي أو غير ذلك من الأمور، كل ذلك يعني جائز إن شاء الله، المهم أن يرد إليهم المبلغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن تترك هذا الفعل ولا تفعله مرة أخرى، وأن تعزم على ذلك في المستقبل عزيمة مؤكدة. الأمر الثالث أن تندم على ما فعلت وأن يحترق قلبها على ما يعني أساءت في أخذ مال الغير بغير إذنه. السؤال الأخير للأخت سلوى من تونس، زوجها كان سكرانا فمنعت نفسها عنه، فهل عليها اسم في ذلك وهل تمنع نفسها من زوجها إذا دخل سكرانا مرة أخرى؟ أولا لا يجوز للمرأة أن تتزوج رجلا يشرب الخمر أو لا يصلي، وأنت ذكرت أنه لا يصلي وأنه يشرب الخمر، أما منع نفسك من الزوج فما دمت زوجته فلا يجوز لك أن تمنعي نفسك منه، لأن الزوج لا يؤدب بمثل هذا، إنما المرأة الزوجة هي التي تؤدب بمثل هذا، قال سبحانه وتعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ولكن عليك أن تفعلي ما أمر الله به كما في قوله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، فتطلبي الصلح بإذن الله سبحانه وتعالى وجل وعلا، أما أن تمنعي نفسك منه فلا يجوز إلا إذا يعني حصل ما يستوجب ذلك، أن يمتنع من النفقة عليك إلى آخر ذلك من الأمور. داهمنا الوقت في الحقيقة، وإن كان بقي معنا بعض الأسئلة التي أتت عبر شريط الرسائل القصيرة، سائلا الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يجمعني وإياكم على الخير دائما وأن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفضل.